بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من مسائل الصوم والزكاة، نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق. وحديثي لا يزال مستمرا عن المفطرات المعاصرة أو ما يمكن أن تكون مفطرا وقد لا تفطر من المسائل التي يعني استجدت في كتاب الصيام، ومن ذلك ما يعرف بغاز الأكسجين، وهو عبارة عن غاز مركب، وهو كالبخار والأبخرة، يعطى لبعض المرضى لتحسين إما الجهاز التنفسي أو أنه يعطى لكي أيضا يكون معه نوع من التخدير. أما الأكسجين الأول وهو يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد مغذية ويذهب إلى الجهاز التنفسي، كما لحالة الذين عندهم الربو أو ضيق التنفس في الصدر أو يصابون بنوع من التهابات الرئة أو القصبات الهوائية فيحتاجون إلى مساعد في التنفس إلى حين الشفاء. وهذه الأجهزة تطورت حتى أنها باتت تشترى بجهاز صغير في البيت للحالات يعني التي ليست صعبة، كما حالات ضيق التنفس لبعض التهابات والرئة أو التنفس أو الجهاز التنفسي أو السعال الشديد. فهذه أجهزة صغيرة تشترى في البيت، وهناك الأجهزة الكبيرة منها التي تكون في المستشفيات أو التي يؤتى بها من المستشفى إلى البيت مع المريض لحين الشفاء. فهذا عبارة عن غاز الأكسجين أو يسمى بغاز الأكسجين، يشبه الهواء الذي يتنفسه المريض بالتركيب، فمن ثم يذهب إلى الرئة، لا يذهب منه للمعدة شيء باعتبار أنه فيه شيء من المواد المغذية، وهو يذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي لمساعدة المريض على أخذ الكمية الكافية من الأكسجين التي يحتاجها في الدم. وعليه هذا الغاز الأكسجين أو بخاخ أو بخار الهواء لا يفطر الصائم ولا يبطل صومه، كما لو أنه تنفس الهواء الطبيعي، وسواء أخذ في المستشفى مثلا أخذ للطوارئ لحالة طارئة ضيق تنفس، أو كان عنده في البيت الجهاز الصغير الذي يستخدمه وقت الحاجة. ولو قيل فيه مثلا لو كان فيه مواد عالقة لا تضر، لأن الهواء الذي نشمه نحن فيه مواد عالقة من يعني حبيبات الغبار أو غير ذلك، فلا يقول أحد بأن الهواء اللي نستنشقه بما فيه من رطوبة أو حبيبات الغبار أو غير ذلك يفطر الصائم. الكل وكل العلماء يقولون لا يفطر. فكذلك هذا الأكسجين الذي يحتاجه المريض في نهار رمضان في حالات ضيق التنفس كذلك لا يبطل الصوم إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية نتحدث عن التخدير، وقد يكون بالغاز، غازات التخدير ما يعرف بالبنج، ويكون أنواع تخدير كلي تخدير موضعي، ويتم التخدير تخدير الجسم بأكثر من وسيلة، منها التخدير عن طريق الأنف والتنفس بحيث يشم المريض مادة مخدرة غازية تؤثر على الأعصاب فيحدث له التخدير ويدخل في حالة شبه غماء أو نوم. نوع آخر يسمى التخدير الجاف، وهو العلاج أيضا عن طريق الإبر المصمتة، تركز على مراكز الإحساس تحت الجلد فتؤدي إلى نوع من التخدير، لأن هناك غدد تفرز المادة المؤدية إلى التخدير كالمورفين فالطبيعي في الجسم، فيذهب الإنسان في حالة نوم أو سبات ويخدر. وهو في الغالب هذا النوع الثاني تخدير موضعي لا يدخل معه شيء إلى البدن. النوع الثاني ليس فيه إشكال وهو التخدير الجاف، أنه لا يبطل الصوم لأن ليس معه طعام أو شيء من المواد المغذية أو الدخول إلى الجوف، إنما موضوع عبارة عن استفزاز للجسم أن يستفز فيفرز هو بنفسه مادة مخدرة من داخله خلقها الله عز وجل. وهناك التخدير بأيضا الحقن كما يحدث في التخدير الموضعي كاللثة تخدر لخلع السن، وكذلك يخدر مثلا الأصبع لعلاجه كأن يكون يحتاج إلى خياطة أو خلع الظفر. وهذا التخدير بالحقن إما أن يكون موضعيا كما مثلت للثة في حالة حقن اللثة لخلع السن، وقد يكون كليا وذلك بحقن الوريد بعقار ومادة مخدرة سريعة المفعول بحيث ينام الإنسان في ثوان معدودة ثم يتنفس تنفسا صناعيا يعان على ذلك. التخدير بالطريقة الأولى الغاز لا يعد مفطرا بحد ذاته هو بنفسه، لأن المادة الغازية التي تدخل إلى الأنف ليست طعاما ولا شراما ولا جربا، هي هواء ولا تحمل مواد غذائية فلا تؤثر في الصوم. كذلك النوع الثاني اللي هو التخدير الجاف، فالتخدير ليس هو موضع الإشكال في حد ذاته في يعني إبطال الصوم. وكذلك التخدير بالحقن إذا كان موضعيا لا يفطر، إذا كان فقط استخدمنا التخدير كان نحقن اللثة لخلع السن، هذا التخدير الموضعي أو التخدير ليس الكلي الذي يكون لساعات ويقوم المريض أو في الموضع كاللثة في موضعها لخلع السن، هذا ليس فيه إشكال، لا يبطل الصوم لأن لا يرافقه شيء من الغذاء للبدن أو حقن مواد مغذية في الوريد. الإشكال في التخدير الكلي بحقن وريد مثلا، فهذا يقولون أنه عضه للعلم يقول دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد. والأمر الثاني فقدان الوعي، يحدث للإنسان فقدان وعي. فقدان الوعي هو موضع الإشكال في التخدير. العلماء يقسمون إلى قسمين، القسم الأول أن يفقد المريض الوعي في جميع النهار، يعني لا يستيقظ في شيء من النهار أبدا، لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس. فهنا أكثر أهل العلم منهم المالكية والشافعية والإمام أحمد الحنابلة قالوا من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح، لأن الصوم يحتاج إلى عمل نية، وهذا يفقد هذا كله، كما قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في بعض الطرق يدع طعامه وشرابه وشهوته، فالإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات مضافة إلى الصائم، والمغمى عليه يقولون لا يصدق عليه ذلك. وذهب بعض أهل العلم من المجتهدين من تلك المذاهب إلى صحة الصوم، لأنه نوى الصوم لكن دخل في فقدان الوعي كل اليوم، فهو ليس كالنوم كما يقولون. لكن الصحيح قول الجمهور الأول الأقرب واضح، فأنه إذا خدر كل اليوم تخديرا تاما كليا فإنه حينئذ قالوا يبطل صومه، بناء على أن المغمى عليه كل النهار لا يصح صومه لفقدانه نية الإمساك أو الإمساك عن الطعام والشرب. وعلى العموم المسألة موضع اجتهاد، هذا كله إذا كان مجرد تخدير لم يرافقه يعني شيء من المغذي في الوريد، أما إذا رافقه تغذية في الوريد كما هو في غالب العمليات الجراحية فحينئذ يبطل صومه لا شك، لوجود عامل آخر أيضا وهو وجود التغذية عن طريق الوريد والسوائل عن طريق الوريد. النوع الثاني من التخدير أو الإغماء عند الفقهاء قالوا لا يستغرق كل النهار، يعني بمعنى أنه بعض اليوم فقط، ساعات كالعمليات اليسيرة القصيرة يفوق ساعتين ثلاث ثم يستيقظ. فهذا قالوا اختلف فيه أيضا أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى عدم صحة الصوم ومنهم من ذهب إلى صحة صومه، هذا هو الصحيح أنه طالما أفاق في جزء من النهار وهو يعلم أنه صائم وبقي على الإمساك ولم يدخل إلى جوفه شيء ولا أخذ المحاليل المغذية أو إبر الجلوكوز المغذية فحينئذ صومه صحيح، لأنه نوى الإمساك وقام في جزء من النهار. أما إذا خدر بتخدير جزئي بعض الساعات وأعطي مع ذلك المغذي الذي يغذي البدن للتقوية فحينئذ والله أعلم لا يصح صومه لوجود المغذي. أما إذا لم يعطى كعملية جراحية سريعة مثلا أصيب بجرح فاحتاج إلى تخدير وبعد ذلك تم خياطة الجرح ولم يعطى شيئا من المغذيات وهو على صيامه فصومه في هذه الحالة صحيح إن شاء الله تعالى. هذه بعض المسائل العصرية الجديدة، وهناك مسائل أخرى نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل البخاخ الذي يكون للأنف سواء كان يقول ماء ملح أو يقول للعلاج هل هو مفطر؟
بخاخ الأنف عبارة عن رذاذ وأبخرة، الهدف منها إما علاج الموضعي في الأنف كاحتقان الأنف أو وجود نوع من الحساسية في الأنف أو بسبب مشكلة في الجيوب الأنفية. فيصاب الإنسان عادة معها مع ذلك بالزكام أو في حالة تغير حالة في الجيوب، فيحتاج لمثل هذه يعني البخاخات الذي تريح قليلا وتعالج علاجا موضعيا في الأنف. البخاخ الرذاذ تمتصه يعني يمتص عبر الأنف وذهاب غالبا مباشرة إلى الجيوب، ولذلك هو أهون من قطرة الأنف. فمن ثم والله أعلم ليس مجرد بخ الدواء يبطل الصيام، لأنه قليل جدا وعبارة عن يعني سنتيمترات قليلة من الدواء تمتص عبر الأنف، فلا ينزل منها في الغالب شيء إلى الجوف، لا ينزل منها في الغالب شيء إلى الجوف، ولذلك لا تبطل الصيام إلا إذا شعر بطعم الدواء فيخرجه من فمه، وبذلك يصح صومه إن شاء الله تعالى. فالمهم يسيطر على الوضع بحيث لا يدخل شيء من الدواء، لأن الأنف له مجرى إلى الحلق، فإذا استطاع أن لا يبلع شيئا من الدواء فصومه صحيح.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم،
كيف الحال؟
حياك الله. حياك الله أبو عبد الله، الله يبارك فيك يا فضل.
جزاكم الله خير، مبروك عليكم ما تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك،
الله يتقبل منكم
صالح الأعمال، الله يحفظك.
شيخ أنا عندي سؤال في العقارات.
نعم.
تعرف هني ما شاء الله عندنا في الدولة شركات عقارات كبرى بدون ذكر أسامي في الدولة مطورين يبنوا لك عقارات أقفاط، وهم ما شاء الله عليهم سهلوا تملك العقارات، وبعد نفس الشيء من باب التجارة في له رزق. بس يا شيخ في عقودهم اللي توقعها بينك وبينهم في بند انك اذا تأخرت على شيء دفعة من الدفعات عليك غرامة 1.5 من قيمة الدفعة، وطبعا هذا الغرامة هذه، وطبعا هم عندهم اول شيء مرونة في تأخير الدفعات، انك اذا ما بتقدر تدفع تروح تتواصل وياهم يأخروا لك شهر شهرين، واذا مرات طبقت عليك الغرامة تصير عندهم وتتواصل وياهم تشرح لهم ليش والاسباب ويعفونك من الغرامة مرات. يا شيخ الحين هذا البند شو الحكم الشرعي فيه وجزاكم الله خير؟
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا مرحبا يا شيخ. بالنسبة للحين بالنسبة للدعاء القنوت،
نعم.
يعني يوم يدعي المطوع يعني الإمام حين نقول آمين آمين، في ناس يقول أشهد يقول نشهد، هل هذا جائز ولا أن آمين بس كفاية؟
إن شاء الله
نشكر يا شيخ.
جزاك الله خير محمد. جي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول هناك شركات بعض الشركات المطورة للعقارات يقول يبنون ويبيعون هذه العقارات أو الفلل أو غير ذلك. فيقول فضل الشيخ تباع بالأقساط، لكن يقول في العقود بينهم وبين المشتري أن إذا في حال تأخر المشتري في دفعة من الدفعات يقول تأتيه غرامة بنسبة 1.5% من قيمة الدفعة، لكن يقول عندهم مرونة في يعني في الدفعات وقد يعفى من الغرامة إلى غير ذلك. فيقول ما حكم وجود هذا الشرط في العقد؟
هذا الإشكال الموجود حاليا وهو الذي يعرف في المصطلح الفقهي العصري الحديث بالشرط الجزائي في العقود، وهو اتفاق بين المتعاقدين أو المتعاقدين على إما تقدير العوض مقابل الضرر الذي يستحق عبر الشرط في العقد إذا لحق الضرر بالعميل، وإما هو عبارة عن شرط مادي جزائي يفرض على العميل في مقابل تأخره في سداد القسط المستحق عليه. في النوع الذي يلحق الضرر بالعميل من قبل المطور أو المقاول إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما هو مطلوب منه في الوقت المحدد أو لم ينجز العمل بالشكل المطلوب ولوحظ وجود تلاعب أو غش، فهذا الشرط الجزائي في موضعه صحيح، إما بسبب تأخير في التسليم والتنفيذ وإما بسبب وجود عيب في التنفيذ والإنهاء النهائي أو التشطيب بالعبارات العصرية الفينيشينج أو غيره، فهذا حينئذ نعم يستحق العميل على المطور التعويض إما المادي نتيجة التأخير وإما بإعادة ترميم وتصحيح ما وقع منه من خلل وخطأ في البناء كعوجاج في الجدار أو أن السقف يسرب الماء في أثناء المطر إلى غير ذلك من العيوب أو التأخر، فحينئذ ليس في ذلك إشكال من هذه الناحية لأن هذا ليس فيه أي دين أو ربا وإنما هو تعويض عن الضرر، والتعويض عن الضرر بمثل هذا ليس فيه إشكال كما هو معروف قديما عند الفقهاء بما هو معروف بأرش العيب. أما النوع الثاني الآخر وهو ما يترتب عليه من غرامة مالية على العميل في حالة تأخير، هنا موضع الإشكال والبحث، وهو موضع الإشكالية عند العلماء المعاصرين ولا سيما على رأسهم مجمع الفقه الإسلامي العالمي اللي يضم غالب مجتهدي هذا العصر. الإشكالية في التعويض بالمال أو الفرض الغرامة على العميل في حالة ما لو تأخر، ما هو التكييف لها؟ التكييف لها الذي كيفوه أن العميل مدين لهذا المقاول وعليه قسط لابد من أن يسدده، فهو في الحقيقة مدين له ومن ثم عليه أن يدفع فيما لو تأخر، ففرضت عليه غرامة، حينئذ زاد الدين الذي عليه واختل الشرط، وكأنه قال له قيل له نؤجل ونزيد عليك، والذي دفع العلماء المعاصرين إلى القول بعدم جوازه وجود الدين في المسألة، وشبهه وشبهه عند القدماء عندما يحل الدين يقول سأرجع لي أو أخر لي وأزيدك، فهذا هو عين الربا قديما، لأنه في قديم إذا تأخر الشخص فرض عليه، وهو الربا الذي تأذى منه الناس وتأذى منه المجتمع وتأذر منه الاقتصاد، وجاء الإسلام ليبطله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل رب الجاهلية، يعني وضعه وأبطله، وهو الذي حذرت منه النصوص. ويزداد الغريم أو العميل يزداد تزداد أحواله سوءا، ويزداد دينه تضخما، لأن لن يقف الموضوع في هذه الحالة، لأنها نسبة ونسبة تعمل، تأخر هذا العقد في هذا الشهر إذن هناك نسبة، تأخر الشهر الذي بعده كذلك نسبة، وهذه إشكال. فمن هنا منعوا مثل هذا الشرط في العقد، وحينئذ منع هذا لأجل ما يؤدي من زيادة المشكلة للعميل. لا تنتهي مشكلتك كما هو حال الربا، الربا لا يحل المشاكل، يزيدها سوءا وتعقيدا وتضخما، ويزيد الفقير فقرا، ويزيد الغنى غنا، ويعطل الاقتصاد. في الحقيقة الربا يضر الاقتصاد ضررا كبيرا جدا، والله عز وجل حذر منه كما هو معروف في آيات الربا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الإشكال، هنا يعني الإشكال أنه الشرط الجزائي هذا على الغريم بزيادة غرامة كيفه العلماء المعاصرون، وهو أنه يعني زيادة مقابل الأجل، زيادة مقابل الأجل، وهذا لا شك أنه مع وجود الدين يحدث إشكالا كبيرا في العقد. فمثل هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يدخل ولا ينبغي الدخول في مثل هذا العقد الذي فيه مثل هذا الشرط. ونتمنى لو أنه عدلت مثل هذه العقود، وهو الشرط الجزائي في مقابل الديون، الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن التنفيذ والتسليم، أو في مقابل التعويض عن الضرر، لا إشكال فيه. الشرط الجزائي في مقابل الديون التي على العميل بحيث أنه تفرض عليه غرامة مادية في يعني تأخيره، هو موضع الإشكال الذي أفتى العلماء المعاصرون أو غالبهم بعدم جوازه، لأنه في الحقيقة يوجد دين ويوجد زيادة على هذا الدين فمنعوه. فيا ليت يا حبذا لو عدلت مثل هذه العقود، وحذف منها مثل هذا الشرط، واستبدل إما باتخاذ إجراءات قانونية مع الشخص، أو إمهاله قسط قسطين إلى أن يدفع ثم اتخاذ الإجراءات معه، تنفيذا لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا كان قد تعثر وتعسر عليه سداد الدين فحينئذ نظرة، أي ننتظره إلى ميسرة، إلى أن يتيسر أمره، وليس بفرض الزيادة عليه، لأنه أصلا تعثر لأنه ليس عنده، فإذا زدت عليه زدت مشكلته وزدت دينه وعقدتها أكثر، فهذا يضر، بالتالي يتوقف، خاصة العملاء الذين يريدون أن يشتروا أو يتاجروا يتوقفون عندما يرون مثل هذا العمل، فهذا يضر لا شك يعني سوق الاقتصاد مضرة كبيرة. نرجو الله أن يهدي الجميع لتعديل مثل هذه الشروط والبحث عن بدائل يمكن من خلالها استيفاء الحقوق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال أبو محمد سأل، يقول بالنسبة لدعاء القنوت عندما يدعو الإمام ويؤمن من خلفه فيقول نقول آمين، لكن يقول اسمع البعض يقول في بعض الأحيان نشهد أو حقا، فيقول ما حكم مثل هذه العبارات؟
هذا فعلا يعني نسمع من بعض المصلين في بعض يعني أو عند بعض الكلمات من دعاء القنوت، وليس في كل الدعاء، وذلك عندما يقول مثلا الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، قال نشهد، وبعد ذلك يستمر الناس فإنهم يقولون كذلك حقا ويقولون أيضا صدقا. هذا الكلام أو هذه الكلمات في الدعاء، في دعاء القنوت، فيها إشكال ويجب تركها وعدم التعبد بها لثلاثة أسباب أو أكثر. السبب الأول أن الدعاء عبادة، والتعبد لا بد فيه من دليل، وإلا لم يصح. والقاعدة عند العلماء أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل المنع. فالأصل في العبادات أنها ممنوعة، بمعنى لا تشرع إلا بدليل تأتي من الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. ولا يوجد دليل على أن المصلي يردد وراء الإمام بنشهد وصدقا وحقا في بعض مواطن الدعاء، لأن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وخلال صلاته التراويح 3 ليالي الأولى بالناس في رمضان. السبب الثاني أن هذه الكلمات خصص لها موضع معين، والعبادة إذا دخلها تخصيص لوصف أو لفظ أو موضع وزمان فتحتاج إلى دليل ولا تكون بدعة. فتخصيص هذه الألفاظ من الدعاء وراء الإمام بقول صدقا وحقا أو نشهد، تخصيص ذلك بهذا المكان في العبادة يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فلذلك تترك. والأخيرا، إذن ماذا نقول عندما يقول الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أو يقول لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، لا نقول نشهد حقا صدقا، ماذا نقول؟ نقول آمين، نقول آمين. لماذا؟ لأن الدعاء أنواع، منه دعاء مسألة وحاجة، ومنه دعاء ثناء وذكر. فدعاء المسألة والطلب أنك تطلب من الله فتؤمن، اللهم اهدنا فيمن هديت، دعاء طلب، طلب الهداية، اللهم ارزقنا الصحة والمال، دعاء طلب سؤال، فنقول آمين يعني اللهم استجب. دعاء الثناء الثناء على الله والمدح أيضا يؤمن عليه كدعاء الطلب، كدعاء الطلب والمسألة. مثلا لما يثني الإمام الآن إنه لا يعز من عاديت، نقول آمين، لا يذل من واليت، نقول آمين، ونقول آمين، نصدق على هذا الثناء وعلى هذا المدح وعلى هذا الإقرار. ففي يستمر التصديق على الدعاء بآمين، لأن هذا دعاء لم يتغير شيء. وسبحان الله، يعني لما يأتي شخص بلفظ جديد أو عبادة جديدة سرعان ما تنتشر بين الناس وتنفذ بينهم، وقليل من يسأل عن مثل هذا وينتبه له. وذلك أنا أشكر السائل على هذا السؤال، جزاه الله خيرا، نبهنا ونبه الناس يعني على مثل هذا. فهذا هو الجواب أخوان، هذا هو الواجب على المسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات.
الله يحييك، سلم عليك وعلى الدكتور الشيخ عبد الله، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة لصلاة التراويح وصلاة العشاء. أنا بيت المسجد يبعد عن بيتنا تقريبا 200 متر، لكن في المنطقة اللي أنا ساكن فيها يمكن حوالي 25 مسجد. فكل يوم أصلي في مسجد بنية أن كل ما يكون المسجد أبعد كل ما يكون الأجر أكثر، فهل هذا يجوز شرعا الشيخ؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله،
الله يزيد.
جزاك الله خير بهزاء. نعم، سؤال بهزاء. فالشيخ يقول أنه يصلي صلاة التراويح والعشاء في كل، يقول في كل يوم أصلي في مسجد، وهذه المسجد يقول في نفس المنطقة، لكن يقول أن يعني يذهب إلى المساجد البعيدة حتى يكون يعني له أجر أكبر وأكثر.
نعم، يعني ليس المطلوب من المسلم أن يشق على نفسه بمثل هذا، وإنما المطلوب منه أن يصلي في مسجد حيه، مسجد المكان الذي هو فيه قرب قريب منه، هذا هو الأصل. وذلك لأن الصلاة في مسجد حيك له مصالح، من ذلك تطيبا لخاطر الإمام الذي إذا رأى المصلين عنده ورأى أهل الحي عنده يستأنس بذلك ويفرح، وثانيا لتفقد جيرانك وأرحامك الذين هم بالقرب منك في المسجد. فحينئذ الأصح أنه أن تصلي في مسجد قومك وتلتقي بإخوانك وجيرانك وبإمام حيك، هذا هو الأفضل، ولا تتكلف مثل هذا، فالأجر إن شاء الله ثابت في الصلاة. اللهم إلا إذا كان مثلا المسجد اللي بجنبك الإمام ليست قراءته بالقراءة الجيدة، ويعني أو لا تجد ذاك، فممكن مسجد اللي بعده إذا تجد فيه راحة أكثر أو تجد فيه خشوعا لجمال صوته أو جمال قراءته، أحيانا ليس فقط بالصوت، لأن القراءة الصحيحة مهمة جدا في مخارج الحروف وضبط أحكام التجويد وضبط أحكام القراءة، هذه أيضا تريح المستمع. فممكن حينئذ الذهاب إلى مسجد آخر لأجل هذه المصلحة اللي فيها الخشوع، وإلا فتكتفي بمسجد حيك وتصلي فيه وهو الأقرب إلى بيتك، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في دعاء الإمام في القنوت يقول أنا أقول سبحانك يا رب، هل يصح هذا الأمر؟
هو التأمين كما ذكرت ولا نزيد عليه، التأمين خلف الإمام باللفظ الصحيح الوارد على الدعاء، لأن سبحان للتعجب أو للتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وهذا في الذكر، يكون في الذكر عندما يذكر الإنسان ربه فحينئذ يسبحه أو يكبر أو يتعجب من شيء أو يذكر الله عز وجل بما لا يليق به فيسبح سبحانه، أي أنزه الله عما لا يليق به. في الدعاء القنوت هو التأمين، سواء كان الإمام يدعو بدعاء السؤال أو المسألة أو الطلب من الله فهذا واضح فيه التأمين أو قول آمين، أو إذا كان دعاء بدأ به في نوع من المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى أيضا يقال آمين، إلا الافتتاح الذي يفتتح فيه بعض الأئمة الدعاء بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بعدين يبدأ التأمين على ذلك، سواء كان دعاء بعد ذلك سؤال وطلب أو مدح، فالاكتفاء بالتأمين هو الوارد في الدعاء خلف من يدعو، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة مسارة، تقول هل تجوز قراءة القرآن من الكتاب أثناء الصلاة، وهل يجوز أن ألتفت أثناء القراءة إلى جهة الكتاب إذا كان على الطاولة تقول مثلا أو على الحامل أثناء الصلاة؟
إن كان المصحف يحرف الوجه عن القبلة فلا يجوز، لأن المطلوب من المصلي إذا كبر أن يتجه إلى القبلة وأن لا ينحرف عنها لا بجسده ولا بوجهه، أن تكون القبلة تلقاء وجهه متجها إليها بوجهه وبجسده تماما، ولا يلتفت إلا عند السلام أو عند التسليم أي عند الخروج من الصلاة. فيكون المصحف إن أردت القيام في البيت ولا تحفظين كثيرا يكون المصحف في الأمام، واليوم في مصاحف كبيرة يمكن وضعها في الأمام المصلي يقرأ منها بحيث لا يلتفت أبدا يمينا ولا شمالا، أو أن تحملي معك مصحفا صغيرا تقرأين منه في القيام، ثم إذا بغيتي تركعين أغلقتي وبديتي بالركوع والسجود، ولا يوضع على الطرف يمين أو شمال بحيث أن المصلي وهو يقرأ منه التفت بوجهه عن القبلة، هذا لا يكون، لا بد أن يقرأ المصلي وجسده ووجهه تلقاء القبلة، فتصححين هذا الوضع إن شاء الله تقبل الله منك قيامك وصلاتك وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا تسأل تقول هل يعتبر من الظلم أن الزوج يكذب على زوجته بشأن الراتب أنه ضعيف وأن عليه ديون، فتقول بعد ذلك تكتشف أن هذا كذب وأنه طول هذه العشر سنوات لا يصرف عليها ولا ينفق أبدا ولا درهم ولا مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا سكن، تقول هل هذا من الظلم وهل يجوز أن تتحسب عليه؟
طبعا هذه مسألة نحن الآن نسمع من طرف واحد، فالله أعلم هل الزوج فعلا كان عليه دين ومحتاج وكان ينفق بما يستطيع كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فهو ينفق من سعته وينفق بالمعروف هذا الواجب عليه باستطاعته، لا يترك أهله وعياله في عوز أو حاجة، ينفق عليهم بما استطاع، هذا هو الأصل وهذا الواجب عليه شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا إذا كان هو هذا الذي في قدرته قد يكون صادقا، أنا لم أسمعه الآن، إن كان صادقا نرجو الله أن يغفر له وأن يجزيه خيرا على ما أنفق بقدر استطاعته وقدرته. أما إذا كان عنده مال وقتر على أهله وبخل وتركهم كما قالت بدون نفقة ومصروف وجعلهم في حاجة وعوز وضيق، فهذا لم نسمعه منه، نسمعه منها، إن كان كذلك فهذا خطأ، هذا خلل كبير ويحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني أجرها مضاعف. فلا شك أن الزوج عندما يسعى على أهله وعياله زوجته له أجر مضاعف إن شاء الله، وهذا جهاد، جهاد الزوج على أهله. فهذا وقع منه هذا الخلل، فأنت لك كما قلت أن تقولي حسبي الله نعم الوكيل، ولك أن تعفي عنه، ولك أن تعفي عنه، وهذا أفضل، العفو عنه بعد هذه العشرة وتركه أفضل، والدعاء له بالمغفرة أفضل، والله أعلم. وأنت جزاك الله خيرا على صبرك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.